الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. من اشترى مكيلا شيئا يكال من الحبوب ونحوها صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. المشتري لا يتصرف في ذلك حتى يقبضه ويستلمه. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه أي كالموزون، الأشياء الموزونة، والمعدود الأشياء التي بالعد، والمزروع الذي القماش الذي يزرع بالذراع. قوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله تعالى: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاماً، أي من اشترى طعاماً، فلا يبيعه حتى يستوفيه. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني يكيله بالبكيال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني بغير كيل، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، ينقل الطعام من المكان الذي اشترى فيه إلى مكانه. متفق عليه رحمهم الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء رحمهم الله على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. قال المؤلف: وإن تلف قبله، تلف ذلك المكيل، فمن ضمان البايع. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. وإن أتلفه آدمي خير غير مشتر خير. وإن أتلفه آدمي، إنسان معتدي أتلف ذلك الطعام، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ما عدا المكيل والموزون ونحوه، ما عدا ذلك، يعني غير ذلك، أي عدا المكيل ونحوه، يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه المشتري. وبه قال مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله: لا يجوز بيعه قبل قبضه. دليلنا ما روى الخمسة الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وصححه الحاكم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، الدنانير من الذهب، وآخذ الدراهم وهي من الفضة، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، أن يكون السعر واحد لا زائد ولا ناقص، لأن الذهب والفضة يختلف سعره، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، بشرط أن يكون بسعر ذلك اليوم. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وجه الدلالة منه أنه تصرف في الثمن قبل قبضه هو أحد العوضين دنانير أو دراهم، فدل على الجواز، ويعضده أن يقويه أنه عليه السلام اشترى من جابر رضي الله عنه جمله فوهبه له قبل قبضه، اشترى جملا من جابر وباعه جابر، واشترط أن يركبه إلى المدينة فأذن له، فلما وصل جاءه فأعطاه الثمن وأعطاه الجمل. اشترى من جابر جمله فوهبه له قبل قبضه، واشترى صلى الله عليه وسلم ناقة أنثى الإبل فوهبها لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل قبضها. وعن أحمد رواية أخرى رحمه الله: لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل القبض، وهو قول ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية، ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن بتدقيق طليعته التحقيق رحمهم الله. قلت: وأدلة هذا القول أصح وأصرح، فالعمل به متعين، فقد روى السبعة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثل الطعام. وقد قال عليه السلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيء ليس عندك. وفي لفظ: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، رواه الخمسة ونحوه. فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع، يعني يكون قماش بذلك، وفي صبرة يعني كوم لا يعرف مقداره، وما ينقل بنقله. إذا كان اشترى طعام بدون كيل فلا يبيعه حتى ينقله من مكانه. وما يتناول بتناوله، إذا كان شيئا يتناول من المتاع فلا يبيعه حتى، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، قوله: فمن ضمانها أي المشتري. وهذا المذهب وعند الثلاثة رحمهم الله ضمان ذلك على بائعه. دليلنا ما روى الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. فالنماء مستحق للمشتري في مقابلة ضمان المبيع لو تلف. قوله: وفي صبرة وما ينقل بنقله، صبرة يعني كوم لا يعرف مقداره، لا يبيعه حتى ينقله. وما الشيء الذي يتناول، متاع يتناول، يكون بتناوله وغيره، وغيره بتخليته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا، يعني بأعلى بدون كيل بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، أي إلى أماكنهم. متفق عليه. قوله: وغيره، غير ما يتناول بتخليته، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله: التخلية قبض صحيح في العقار دون المنقول. إذا باعه أرض وسلمه الأرض يكون قبض، وأما الشيء الذي ينقل لا بد من نقله. والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. قوله والإقالة فسخ، يعني إذا المشتري رجع إلى البائع وقال أنا ما أريد هذه السلعة فأقاله، قبل منه ورد له دراهمه، فالإقالة هي فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. قال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله في الجملة، وعن أحمد رحمه الله أنها بيع، الإقالة يعتبر بيع. وبه قال مالك رحمه الله، ولهذا الخلاف فوائد عديدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وبلغها إلى 21، ولخصها في الإنصاف اسم كتاب. والدليل على مشروعية الإقالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. اشترى منك سلعة ثم رجع وقال أنا ما أريدها، فإذا قبلت وأردت له دراهمه الله تعالى يغفر ذنبك ويقيل عثرتك. رواه أبو داود والحاكم، وقال ابن ماجه: وزاد يوم القيامة، من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن حزم والحاكم وابن حبان رحمهم الله، وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات، رجال الإسناد ثقات. ورواه الطبراني رحمه الله في الأوسط، ولفظه: من أقال مسلماً بيعاً أقال الله عثرته. وقوله بمثل الثمن أي قدراً وجنساً، فلو تقايل بزيادة على الثمن أو بنقص أو بغير جنسه لم تصح، بل يقيله بنفس الثمن لا زائد ولا ناقص. والملك باق للمشتري إلا إذا كان ذلك على طريقة بيع مستأنف، فيجوز على الصحيح من المذهب. تنبيه: من صور الشفعة في الإقالة لو باع أحد الشريكين حصته نصيبه ثم عفى الآخر عن الشفعة، ثم تقايلا البائع والمشتري وأراد العافي أن يعود إلى طلب الشفعة فليس له ذلك. باب الربا والصرف، أعاذنا الله من الربا والمعاصي. فائدة: وتعريف الربا لغة هو الزيادة، الربا الزيادة، وشرعا تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، تفاضل في أشياء زيادة في أشياء ونسأ أي تأخير في أشياء. والربا في المعاملات جريمة عظمى ومصيبة كبرى، وأضراره على المجتمع البشري من جهة الدين والدنيا لا تحصى. الربا جريمة، لذا جاءت الآيات القرآنية ناهية عنه، عن الربا بتقريع وإرهاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله حرب على آكل الربا، فالربا من الكبائر المهلكة، فعلينا أن نحذر. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمجنون نعوذ بالله. ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره، نسأل الله السلامة. فيجب علينا أن نبعد عن الربا وجميع المعاصي. ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه. وعلينا أن نحذر الربا والمعاصي، فقد كثر التعامل بالربا، وأكثر البنوك في هذا الزمن تعامل به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث: درهم الربا أشد من 36 زنية. أعوذ بالله، درهم واحد من الربا أشد من 36 مرة يزني. نعوذ بالله. فالربا خطر عظيم. قال المعلق: سنده ضعيف. على كل، الربا خطر عظيم. قوله: يحرم ربا الفضل، عن الزيادة، يحرم ربا الفضل، الفضل الزيادة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم والخمسة. إذا بعت ذهب بذهب لا بد أن يكون بالميزان، لا يزيد ولا ينقص. مثلا عندك ذهب لونه ما هو صافي وتريد ذهب صافي، فإذا أردت أن يكون بالميزان لا زيادة ولا نقصان. وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك البر بالبر، كيل بكيل، لا زيادة ولا نقصان. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. تأخذ وتعطي وأن يكون متماثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف، بر بشعير أو بر بتمر، فلا بأس بالزيادة لأن النوع اختلف، لكن يدا بيد، تأخذ وتعطي. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا كان الجنس واحد فمن زاد أو طلب الزيادة فقد أربى، وقع في الربا. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، الذي يأخذ الربا والذي يعطي الربا في الإثم سواء. فهذه الأعيان الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأعيان الستة أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الربا فيها، لا تجوز الزيادة ولا النقصان، يكون مثلا بمثل. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون. هذه علة الربا على الصحيح من مذهبنا، وهي الكيل أو الوزن، أن يكون الشيء يكال بالمكيال أو يوزن بالميزان، فهذا لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان. يعني علة الربا هي الزيادة، هذه علة الربا، الزيادة في الأشياء المتماثلة، المكيل والموزون. فيجري الربا في كل مكيل ما يكال من الحبوب وغيرها، أو موزون يوزن، بيع بجنسه، بر ببر، شعير بشعير، بيع بجنسه، مطعوماً كان أو غير مطعوم، ذلك الشيء يطعم أو غير أو لا يطعم. وبذلك فيجري الربا في كل مكيل وموزون بيع بجنسه مطعوماً كان، أي مأكولاً أو غير مطعوم. وبذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لحديث عبادة رضي الله عنه الذي تقدم قريباً: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، أي جعله عامل على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، أي جاءهم بتمر جيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، أي كله جيد مثل هذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، التمر الجيد هذا نأخذ صاع ونعطي صاعين من تمرنا. فقال: لا تفعل، هذا ربا، صاع بصاعين كل تمر، ولو كان أنواع، إذا كان الجنس واحد لا بد أن يكون متماثل ويدا بيد. قال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، بع تمرك الذي ما يعجبك بالدراهم، ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا جيدا، فما زال تمر، ولو كان هذا نوع وهذا نوع، ما زال الجنس واحد لا بد أن يكون متماثل ويدا بيد. وأما تزيد وتنقص لا، ما زال الجنس واحد لا بد من التماثل ويدا بيد. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبا، أي جيدا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية رحمهم الله الشيخ عبد السلام، وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون انتهى. وقد ترجم البيهقي رحمه الله لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن. وروى الدارقطني رحمه الله من حديث عبادة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثلا بمثل، كل شيء يوزن إذا كان مثل وزن، هذا يوزن وهذا يوزن، فلا بد أن يكون متماثل. ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل أي بالمكيال فمثل ذلك. وساقه في التلخيص ولم يذكر له علة، أي ضعف. وعند الشافعي رحمه الله العلة الطعم، أن يكون يطعم، فيجري الربا في كل مطعوم وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا. وعند مالك رحمه الله العلة القوت، يعني أن يكون قوتا للناس يتقوتون به، وما يصلح به القوت في جنس مدخر عادة، يعني في كل جنس يدخر ويبقى مدة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم. ورجح ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام من هذه الأقوال قول الإمام مالك رحمه الله: أما عند الظاهرية فلا ربا إلا في الأعيان الستة المذكورة في حديث عبادة. على كل ما كان مكيلا بمثله لا بد أن يكون متماثلا لا زيادة ولا نقصان، وأن يكون يدا بيد. قال: ويجب فيه الحلول والقبض، لقوله عليه السلام: يدا بيد، أن يكون تأخذ وتعطي في نفس الوقت، ليس شيء حاضر وشيء غائب، بل يكون يدا بيد، تأخذ وتعطي في نفس الوقت. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، أي بدون كيل، لقوله عليه السلام: يدا بيد. ولا يباع مكيل شيء يكال بجنسه إلا كيلا، هذا المذهب لعدم التماثل، وقد قال عليه السلام: مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن، كما تقدم في حديث عبادة رضي الله عنه. إذا كان الجنس واحد لا بد أن يكون بالمكيال لا زائد ولا ناقص، وأن يكون يدا بيد، تأخذ وتعطي. وفي سنن أبي داود رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: الشعير بالشعير مدي بمدي، والبر بالبر. الشعير بالشعير مدي بمدي، والبر بالبر مدي بمدي، يعني لا زائد ولا ناقص. قال الخطابي رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع البر بالبر وزنا بوزن، انتهى. وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، واختار مالك رحمه الله جواز بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وهو قول الشيخ تقي الدين رحمه الله، لكن يكون متماثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، إذا كان الجنس واحد، وأن يكون يدا بيد، تأخذ وتعطي في نفس الوقت. قلت: وفي هذا القول قوة، لأن المقصود التساوي، وهو حاصل بذلك. قال: ولا بعضه ببعضه جذافا، يعني بدون كيل، لقوله عليه السلام في حديث عبادة رضي الله عنه الذي تقدم قريبا: مثلا بمثل، سواء بسواء، لا يكون جزاف، الجزاف الذي لا يعرف مقداره. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، كوم من التمر ما يعرف كم مقداره، لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، كيل ما يعرف مقداره بتمر معروف بكيله كذا كذا كيل، لا يجوز، ما زال جنس واحد لا بد من التماثل والتقابض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، يعني الكوم من التمر، لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، ما زال تمر بتمر، لا بد أن يكون متماثل ويدا بيد. رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك. قال: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، كذهب بفضة، وقمح بشعير، وشعير بأرز، وتمر بزبيب، وحديد بنحاس، ونحاس بقطن، وعلى ذلك فقس. إذا اختلف الجنس جاز التفاضل. قوله جازت الثلاثة، أي جاز بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وجاز بيع بعضه ببعض جزافا إذا اختلف الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني بر بشعير اختلف الجنس فيجوز الزيادة والنقصان، لأن الجنس اختلف بشرط أن يكون يدا بيد، تأخذ وتعطي. تنبيه: إذا اختلف الجنس جاز بيع المكيل بالمكيل جزافا، والموزون بالموزون كذلك، اختاره أكثر الأصحاب، وهو ما مشى عليه المصنف هنا. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تأخذ وتعطي. وعن أحمد رحمه الله: لا يجوز ذلك جزافا، يعني بدون معروف، بدون معرفة كيله، وهو المذهب كما في الإنصاف. أما إذا بيع مكيل بموزون وعكسه جزافا، أي بدون معرفة قدره، فيجوز بلا خلاف في المذهب. والجنس ما له اسم خاص، الجنس الذي له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، دقيق، دقيق البر، دقيق الشعير، دقيق الذرة، كالأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز، والأدهان جمع دهن، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. قوله واللحم أجناس لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فاللحم بالقياس على ما ذكر في هذا الحديث، لحم إبل، لحم بقر، لحم ضأن. قال: والشحم أجناس أي باختلاف أصوله. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الشحم إذا كان من حيوان واحد إنه جنس، وهو قول كثير من الأصحاب، والمذهب خلافه. قال في الإنصاف: والألية ألية الضأن، والشحم جنسان. وكما تقدم إذا اختلف الجنس جاز التفاضل. ولا يصح بيع لحم حيوان، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. بيع اللحم بحيوان من جنسه، لحم بقر ببقرة حية، بيع لحم بحيوان من جنسه. قال: وهو قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة رحمهم الله، لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. وعند الحنفية يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا. القول الأول: لا يصح بيع لحم بحيوان. دليلنا ما روى مالك، دليلنا ما روى مالك والشافعي والبيهقي وأبو داود في المراسيل رحمهم الله عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وروى البيهقي رحمه الله عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم، شاة حية بلحم مذبوح. وقال البيهقي رحمه الله بعد سياقه: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم لعدم التماثل. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم، كما إذا كان غير مأكول أو مأكولاً لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل، فهذا لا يحرم بيعه به ويصح بغير جنسه. هذا أحد وجهين، وهو المذهب، وبه قال مالك لعموم قوله رحمه الله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. والوجه الثاني لا يجوز، وهو قول الشافعي رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره لعدم التماثل. لا يجوز بيع حب بدقيق لعدم التماثل، وكذلك لا يجوز بيع حب بسويق وهو المقلي المطحون، ولا نيئ بمطبوخ لعدم التماثل. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: يجوز بيع الحب بدقيقه. نقل ذلك ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه: مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا كان هناك فرق زيادة والنقصان لا يصح. قوله: وأصله بعصيره، كدبس بتمر. الدبس هو التمر الذي يخرج منه كالعسل، لا يجوز بيع الدبس هذا بالتمر لعدم التماثل. أو زيت بزيتون، فلا يصح لعدم التساوي. واختار ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام الجواد، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولا رطبه بيابسه وخالصه بمشوبه. الخالص بالمخلوط والرطب باليابس. وبه قال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة رحمهم الله، وقال أبو حنيفة بالجواد رحمه الله. دليلنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب الذي نضج والتمر اليابس لعدم التساوي. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك لعدم التماثل والتساوي. رواه الخمسة ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي. قوله: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعم في النعمة إذا استويا في النعمة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه إذا حصل التساوي والتماثل. قوله: ودقيقه بدقيقه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه المتقدم: مثلا بمثل، سواء بسواء. وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز. قوله: ومطبوخه بمطبوخه، كالهريسة واللبى، حب مطبوخ واللبى من اللبن، والأقط اللبن اليابس، والسمن، كل واحد بمثله، لعموم قوله عليه السلام: مثلا بمثل. لا بد أن يكون مثل بمثل، لا زائد ولا ناقص. قوله: وخبزه بخبزه، وفاقا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، لعموم قوله عليه السلام: مثلا بمثل. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك. قال: إذا استويا في النشاف، يعني في أنه ناشف، هذا ناشف وهذا ناشف، وعصيره بعصيره إذا استويا، ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما غير من غير جنسهما، بر ببر ومعه غير البر شيء آخر. ولا تمر بلا نوى، تمر قد نزع نواه بما فيه نوى بتمر آخر فيه نوى لعدم التماثل. ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن، أن يبيع لبن وصوف الذي على ظهر الضأن بشاة ذات لبن وصوف، كل هذا لعدم التماثل. ومرد الكيل لعرف المدينة، الكيل ما عرف بالمدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. قوله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه المسألة مشهورة بمسألة مد عجوى، مثاله صاع قمح وريال بمثلهما، صاع قمح ومعه ريال بمثلهما، أو صاع قمح وريال بريالين، أو صاع قمح وريال بصاعين. وإلى عدم الجواز ذهب جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه لعدم التماثل. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة، وهو ما يلبس في العنق، اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز. القلادة مخلوطة فيها ذهب وفيها خرز، وهو مثل المسبحة، خرز المسبحة. اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، يعني جعلت الذهب على حدة والخرز على حدة، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. ما زال زائد لا يجوز، لا بد ذهب بذهب متماثل، لا زيادة ولا نقصان. افصل الذهب وبيعه، ثم افصل الخرز وبيعه، لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: يجوز البيع في مسألة مد عجوة بشرط أن يكون المقر المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وهو قول أبي حنيفة. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله جواز البيع في مسألة مد عجوة إذا لم يكن في ذلك حيلة على الربا. قوله: ولبن وصوف بشاة ذات لبن. لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، فلا يباع لعدم التماثل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمه الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. فقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك، ومرد الكيل. وبه قال مالك والشافعي: الكيل فيما عرف بالمدينة. وبه وقال ما به قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: المرجع إلى عادات الناس في البلدان. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد رحمهم الله. فائدة: التمور الرطبة التي لا يتأتى كيلها يكون معيارها الشرعي هو الوزن. الرطب التي لا يمكن وضعه في المكيال فيكون بالميزان، نص على ذلك الوزير في الإفصاح رحمه الله. تكملة الحبوب: الحبوب كلها مكيلة، يعني تكال بالمكيال على اختلاف أنواعها، كالبر والشعير والذرة والدخن والأرز والعدس والفول وحب فجل وقطن وكتان ورشاد وحلبة. ومن المكيل التمر والزبيب والمشمش والزيتون والرطب والبسر والتين والأقط والأشنان والجصد والنورة والملح، هذا من المكيل. وكذا المائعات من الأدهان على اختلاف أنواعها. ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقزد والشعر، يعني شعر الغنم، والوبر شعر الإبل، والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج واللحم والشحم والزعفران والعصفر والخبز والجبن والعنب والزبد وما أشبه ذلك. هذا من الموزونات. فصل: ويحرم ربا النسيئة، أي الدين. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض النسء. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسيء، يعني الدين، ولا يجوز بيع الدين بالدين. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن. علة ربا الفضل الكيل والوزن كما تقدم في أول الباب. قوله: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان، من أدلة ذلك ما رواه مسلم رحمه الله والخمسة رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، لأن العبد مختلف، هذا عبد قوي وهذا ضعيف وهذا كذا، اشترى عبدا بعبدين. ويأتي إن شاء الله في باب السلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يبتاع البعير بقلوصين، يعني شابين من الإبل، وثلاث قلائص من الإبل، من إبل الصدقة إلى محلها، أي إلى وقت الصدقة. ولا يجوز بيع الدين بالدين. وبه قال الثلاثة لعموم صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك، لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمه الله. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي رحمهم الله. فصل: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكيل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة فيها عيب من جنسها أمسك أو رد، إن رضي أمسك وإن كره رد. لقوله في حديث عبادة رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي رحمهم الله. وضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء. وبيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين. وقال الشيخ: يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن يقدر القيمة لئلا يربح فيما لم يضمن. قال: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكيل أو البعض، قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد. إذا افترقا قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة فيها عيب من جنسها أمسك أو رد، إن رضي أمسك وإلا رد. تنبيه: إذا كان ما يتعامل به ورق لا ذهب ولا فضة كما في هذا الزمان فالحكم لا يتغير في القبض والمماثلة في الصرف، لما رواه البخاري رحمه الله عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسأ فلا يصلح. الصرف يدا بيد، تأخذ الدراهم وتعطي الدنانير يدا بيد، وأما أحدهما حاضر والآخر غائب فلا. قوله تتعين بالتعيين، ومعنى ذلك أنها تملك بالعقد لوقوع العقد على عينها، وهو قول الشافعي رحمه الله، والذي نقله عبد الوهاب عن مالك رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تتعين بالتعيين. قال: ويحرم الربا بين المسلم والحرب، يحرم الربا بين المسلم والحرب، الكافر المحارب، وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب، سواء كان بدار إسلام أو بدار حرب فيه كفار محاربين. وبه قال مالك: يحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب، فالربا محرم. وبه قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله لعموم الأدلة القاضية بتحريم الربا. قال أبو حنيفة: يجوز الربا في دار الحرب، والحق حق أن يتبع. فالحق أن الربا حرام مطلقاً سواء في دار الإسلام أو في دار حرب، الربا محرم. باب بيع الأصول والثمار، أصل النخلة أو ثمرها. إذا باع داراً شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، إذا باع إنسان بيتاً دخل في ذلك البيع الأرض والبناء وسقف البيت والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين الذي سمر في الجدار والخابية المدفونة، يعني إذا كان هناك موضع مدفون والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها، يعني دون ما هو موضوع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة التي يسحب بها الدلو وقفل وفرش ومفتاح، فهذا لا يدخل في بيع الأرض. وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها